بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، على أصحابه الذين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وسادة المؤمنين هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كلمتي هذا اليوم باختصار هي عن الصفويين والخطر القادم، وأقصد بالصفويين هم هؤلاء المجوس في دولة إيران، وهم مجوسيون صفويون مستبدون يريدون حكم الفرس الكاثرة، ولذلك ترون أن أشد أعدائهم على الإطلاق هو عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه أسقط دولة الفرس أي على يده وفي حكمه وخلافته، فلذلك عداوتهم من أشد العداوات. ولو كانوا مسلمين حقيقة لعظموا شأنه كما يجب بدون غلو، لأنه هو الذي أدخل الإسلام في فارس، لكن لأنهم كذلك فنجد أنهم يأخذون وينتحلون هذا الدين، وانتمى ذلك مع كل أسف إلى الرافضة وهم جزء منهم. أيضا مرة أخرى أيها الأخوة، إيران أي أقصد الحكومة الإيرانية، لا أقصد الشعب الإيراني، فالشعب الإيراني فيهم المسلم وفيهم السني وفيهم الرافض غير ذلك، ولذلك فإخواننا السنة في إيران لا يرضون عندما نقول الفرس فقط. فسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عندنا شعوبية أو مناطقية أو دعوة جاهلية، وإنما نقول المجوس أو ننسبها، نقول دولة الفرس هكذا، وإلا فإن من الفرس من هم من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خيار التابعين والعلماء، ولا يزالون من خيار أيضا من أهل السنة يلاقون الاضطهاد على يد هؤلاء المجوس الصفويين. لكن أقول إن دولة إيران الصفوية المجوسية استغلت المذهب الرافضي لتمرير أهدافها الكسروية المجوسية، وكما قلت في أكثر من مناسبة، إيران حتى ليست ولا دولة شيعية. قد يقول قائل كيف تقول هذا؟ أقول هم يستغلون المذهب الشيعي على أيضا انحرافه وضلاله، ويستغلون دعوة حب آل البيت للتمرير على العامة وغيرهم، وإلا فالذي ينظر في دولة إيران يجد أن أعيادهم إلى الآن الكبرى هي أعياد مجوسية كسروية، وليست احتفالهم بالأعياد الإسلامية حتى عيد الفطر والأضحى يخالفون فيه أهل السنة أولا، وثانيا تجده يوم أو يومين أو ثلاثة بينما عيد النرز وهو عيد فارسي مجوسي قرابة 13 يوما، تعظيمهم للشمس ومعروف آلهة النور والظلمة عند المجوس. الأدلة كثيرة جدا على أن هذه الدولة دولة كسروية مجوسية. أهداف إيران أيها الأخوة واستغلالها للتشيع كمذهب، فكما أن هناك من الدول من يستغل الإسلام لتمرير أهدافه، الإسلام الصحيح يستغلونه، هؤلاء أيضا يستغلون المذهب الباطل مذهب التشيع، لأنها دولة استعمارية. نعم، ولذلك تبنوا هذا المنهج، لأنهم لو أعلنوا عن وثنيتهم، وهم على كل حال تلاحظون الشرك وحمايتهم للقبور، بل إنهم آذوا عباد الله في كثير من البلاد التي يأتون إليها، كما هم يؤذون الآن في المدينة وفي غيرها بما يعملونه من الشرك، وهذا ثابت، أصبح ثابتا مضطردا لم يعد سرا. فهي دولة إذن استعمارية، وخطر الرافضة خطر أيها الأخوة شرعي وعقدي، شرعي بعمومه وعقدي بخصوصه. والشيعة درجات، حتى لا أدخل في حكم الحديث عن الشيعة، لكن نقول من هم على أصول الإسماعيلية أو أصول الإثني عشرية بكفرهم وتعظيمهم للشرك وحمايتهم للشرك وغيره، فهؤلاء لا شك في كفرهم، والقول بنقص القرآن أو تحريفه هذا من أصولهم الثابتة، وقولهم بتفضيل الأولياء على الأنبياء كما يقول إمامهم الخميني، واتهامهم لجبريل عليه السلام بالخيانة أنه بلغ الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يبلغها لعلي، هذا كله كفر أكبر لا إشكال فيه. لكن الشيعة بقية عموم الشيعة فيختلف الحكم عليهم كما بين العلماء، وهذا أرجح الأقوال والله أعلم. تلاحظون أنني أفرق حتى بين كلمة الشيعة والرافضة. فالذي أجعلني أتحدث في هذا اليوم ما رأيته من تساؤل من عدد من الدول في إقامة علاقات مع إيران، وليست مجرد علاقات كما يقال دبلوماسية بشروط وضوابط، بل إنها نجد في عدد من الدول هي علاقات مفتوحة، وتمد هنا إيران أهدافها ويدها بحكم المال الذي بين يديها لتحقيق أهدافها الاستعمارية، وهذا أمر مشاهد كما نراه في أفريقيا وفي عدد من الدول، بل حتى إن وجودهم في دول الخليج يمثل خطراً كبيراً جداً على تلك الدول، ومن أشد ما رأينا ما يحدث في البحرين كمثال، وأهدافهم انكشفت وسقطت دعاوى التقارب وغير ذلك، وأيضاً ما يحدث الآن في سوريا وقبل ذلك في العراق وما يفعله حزب الشيطان كلها كشفت أوراق هؤلاء العملاء المتحالفين مع إيران. ولذلك فكم يحزن الإنسان عندما يرى أولئك الذين وقفوا مع حزب الشيطان قبل سنوات، وبعضهم اعتذر حقيقة وبعضهم لم يعتذر إلى الآن مع كل ما يفعله حزب الشيطان من جرائم بشعة وإعلان عن أهدافه التي فضحتها الأحداث. إذن إيران هي التي تصفي أهل السنة في العراق، وهي التي الآن سبب بقاء النظام النصيري ويعلن خاميني ومستشار خاميني وغيرهم من أعضاء حكومة إيران أن لن يسقط النظام النصيري، ويعتبرون أي حرب للنظام النصيري هو حرب على إيران، وثبتت الأسلحة وغيرها بل الرجال القادمة من إيران. لهذا كله فالتساهل مع إقامة علاقات مع النظام الإيراني بحجج سياسية هذا أمر باطل وضعيف، ودخلوا عدد من الدول بهذه الحجة وآثارهم ظاهرة بينة كما قلت، ومن أمثال ذلك في أفريقيا بالسودان خصوصا، وقد بدأوا العلاقة قريبا في هذا الأمر. وقد بينت خطورة الرافضة في المملكة في بلاد التوحيد عام 1413 في مذكرة قدمتها لهيئة كبار العلماء على يد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وشكرني على ذلك، ورفعت للمسؤولين في حينها. وأيضا كلما رأينا وشاهدنا من تقارب معها إيران وانخدع بمبرراتها قدمت له النصح، فقدم النصح لقادة حماس عندما زاروا المملكة، قدم النصح لهم من علماء المملكة. وأذكر أن من علمائنا الذين جهروا بهذا الأمر وسبق أن أعلن في موقع المسلم كلامه ووالدنا الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله، عندما ألتقى قادة حماس في المملكة كان الشيخ مدعوا لهذا، وكلم القادة على بكل وضوح مع أن علاقتهم في ذلك الوقت لم تكن بهذا الأمر. ثم لما زاروا المملكة مرة أخرى واستضافهم أحد المشايخ أيضا، تكلم المشايخ مع قادة حماس، وكان عدد من القادة وليس شخصا واحد، بخطورة التقارب مع إيران. وعندما ذهب وفد الرابطة إلى غزة كما تعلمون في أول السنة، كان أيضا حديثنا معهم سرا وعلانية بالخطب بالكلمات في لقاءاتنا الخاصة في بيان خطورة التقارب مع إيران، ويذكرون بعض الحجج التي أرى أنها لا تبرر أبدا هذا الأمر كما سيأتي في آخر الكلمة. ومن هنا نرى تسارعا من الحكومة المصرية في إقامة علاقات مع إيران وفتح المجال كما يقولون للسياحة، وتحقيق بعض مطالبهم التي أدوها إلى غير ذلك، وهذه يمثل خطورة كبيرة على الحكومة المصرية. والحكومة المصرية يؤمل الناس فيها خيرا، وهي تواجه تحديات من عن الغرب ومن الشرق ومن الفلول. فلم يكن من الحكمة أيضا، وإن كان هذا باطل في الأصل أيضا، أن يتقاربوا مع إيران في هذه الفترة. وقد ذهب وفد من الرابطة قبل 3 أسابيع وزاروا مصر والتقوا بإخوانهم هناك، سواء من إخوانهم من السلفيين أو التقوا أيضا ببعض الإخوان الذين هم في الحقيقة تمثلهم حكومة مصر، ونصحوهم وبينوا لهم خطورة التقارب مع إيران. حتى إنه كان معنا بعض الأخوة من السودان في وبين المشايخ، أقول لما بين المشايخ خطورة هذا الأمر، أجاب أولئك بأن المسألة فقط علاقة سياسية واقتصادية. فكان معنا أحد المشايخ من السودان وتكلم عن تجربة السودان، وقال أول ما بدأت وجاءت إيران إلى السودان نصحنا الحكومة السودانية واحتجوا بهذه الحجج، والآن تأثير إيران ظاهر جدا في السودان، ولها تدخلات في الشؤون السودانية، وأوقفوا بعض الأنشطة الإسلامية كمجلد المحرر، وبدأوا يقيمون حوزاتهم التي لم تكن موجودة أصلا في السودان إطلاقا. ومعروف أن مصر من أقل الدول وجود التشيع فيها، وحماس أو فلسطين لا يوجد فيها أصلا تشيع. ففتح المجال لهؤلاء، أقول إن العلماء والمشايخ كانوا ناصحين لهم، ولذلك فأردت أن أبين هنا بعد أن أدينا ما نستطيع أن نؤديه سرا وعلانية، أنني أكرر نصحي للحكومة المصرية بخطورة الإقدام على هذا الأمر. وأقول إذا كان النظام السابق البائد الظالم لم يقم أي علاقة مع إيران لأسباب سياسية مادية ليست لأسباب شرعية، فكيف في ظل وضع يتفاءل الناس وأحسن الناس الظن فيه؟ فإنني أكرر نصحي لهم أن يتقوا الله، وأن يعيدوا النظر في هذه العلاقة، وأن ينتبهوا لخطورة ما يجري، وأن إيران لديها من الوسائل الخطيرة جدا في كذبها وتدليلها. ويزداد الألم أن يتسارع وأن يقيم النظام والحكومة المصرية العلاقة مع إيران بهذه الصفقات في وقت نذبح إخواننا في الشام على يد إيران، وكذلك في العراق، وتاريخهم أسود على مدار التاريخ. هذا أمر مشاهد. فلذلك فإنني نقول لهم أن يتقوا الله جل وعلا، وبخاصة مع التحديات التي يواجهونها. من الدعاوى التي ذكرها قادة حماس وكذلك في مصر أننا تخليتم عنا، ونحن نمر بظروف اقتصادية صعبة، وإيران وعدتنا بالمبالغ إلى غير ذلك. فكنا نقول لهم أولا منطلق أجاب الله جل وعلا عن هذا عندما حرم دخول المشركين إلى مكة، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فجاء جواب لسؤال قد يتوقع، وإن خفتم عيلة أي فقرا بسبب عدم وجودهم لتبادل المصالح معهم، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم. فكنا نقول لهم إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، وكل شيء له ثمن وله ابتلاء. أما نقول لهم دعوى عدم التأثر وأن إيران لن تتدخل، هذا كلام أثبت الواقع بطلانه. والقول أن الشعوب الإسلامية لا يمكن أن تتأثر بالرفض، نقول هذا كلام باطل يخالفه الواقع. فالذي حدث في العراق، كانت العراق دولة من دول أهل السنة، وانظروا كيف أصبح التشيع فيها وتشيعت قبائل، بل عدد من دول الخليج دخلها التشيع على يد هؤلاء الرافضة، وها هو الآن في أفريقيا يسري التشيع كما ترون. فنقول لستم في عصمة وحماية من ذلك. المبادئ خطيرة جدا، والمبادئ خطافة، وبخاصة أنهم يستغلون دعوة حب آل البيت والدفاع عن آل البيت والمظلومية، وهم من أشد الناس ظلما. هم الآن يتباكون على ظلم الحسين كما يدعون، وهم الذين كما تعلمون انظروا ماذا يفعلون بالمسلمين في العراق وفي غير العراق، بل إن تاريخهم أسود. وما فعلوه في مكة عندما جاءوا للحرم وألقوا الناس في بئر زمزم وسرقوا الحجر الأسود، تاريخهم أسود، لا يمكن أن تجد صفحة بيضاء إلا إذا كانت من باب التقية التي لا تثبت أي خير. ولهذا كنا نجيبهم أن كل هذه الدعاوى غير صحيحة، أن إيران ليست لها أهداف غير صحيحة، لا يمكن أن تمدكم بالمال مجانا بل بالمليارات، لكنهم لديهم أساليب ولديهم وسائل شيئا فشيئا وشيئا من التدرج حتى يتمكنوا، فإذا تمكنوا بدأوا يملون أهدافهم ومآربهم وأغراضهم. ولهذا فإنني في هذه الكلمة أنصح القائمين على الحكم في مصر وكذلك في حماس وفي غيرها من الدول في دول الخليج وغيرها ألا ينخدعوا بإيران وأهدافها، وهي تمثل خطرا رئيسا على الإسلام والمسلمين. والله لا نشك في خطر اليهود ولا في خطر النصارى، ولكنني أقولها ديانة أنه مع خطر اليهود ومع خطر النصارى الذي أقصد المحاربين منهم الذين لا يشك في خطورتهم أن ما تقوم به إيران فهو أشد خطورة وأشد عداء. وتعرفون الموقف من حزب الشيطان قبل عدة سنوات، هذه قناعتي التي أدين الله بها، ولذلك على طلاب العلم أن يوضحوا هذا للأمة، أيضا أن ينتبهوا لمثل هذه المخاطر العظيمة التي تقود هذه الدولة الصفوية المجوسية. أسأل الله أن يكفينا شرهم وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.